قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور أشرق البدر علينا فاختفت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذا اللقاء المتجدد مع سيرة المحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما زلنا وإياكم في اللحظات الأخيرة من بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجوده في مكة قبل أن يتم الله عز وجل أمره ويأمره بالرحلة والهجرة إلى يثرب المدينة المنورة طابة الطيبة. وما زالت هناك مزيد من الفرص التي يمكن لكفار قريش ومشركيهم أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الأمر يستدعي أن تكون هناك آية باهرة ومعجزة قاهرة تفوق عقل الإنسان وإدراكه وتفكيره، فإن الله عز وجل يؤيد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. كنا قد أشرنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد موت عمه أبي طالب الذي كان يحوطه وينصره ويدفع أذى المشركين عنه، ثم وفاة زوجه خديجة رضي الله عنها والتي كانت حصنا حصينا ودرعا واقيا وعاملا مؤثرا وشاحذا لهمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحاول في أن يخرج بدعوته ولو إلى مكان قريب، فخرج إلى الطائف والتي تربطها مع مكة روابط وثيقة، روابط سياسية واجتماعية واقتصادية وجغرافية أيضا، فمن الممكن أن تلقى دعوته قبولا عند أهل الطائف. لكن المشكلة أن أهل الطائف عاملوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على نحو ما عامله أهل مكة بل أشد، فآذوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطردوه وأرسلوا وراءه صبيانهم ومجانينهم حتى أدموه بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام. ولأنه يخرج من رحم المحنة منحة، ولأن الله عز وجل ما كان ليخذل أولياءه من الأنبياء والرسل والتابعين لهم بإحسان، فلذا أيد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بآية ما كان العرب ليدركوا أمرها. أيد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الآية: ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. أيد الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الآية ليصطفي صف المسلمين ويميز طيبهم من خبيثهم، ويكون في هذا امتحان للمسلمين في ثباتهم وصبرهم، ثم ليكشف عوار المشركين وبيان زيفهم وكذبهم ودعواهم في أنهم لا يصدقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يأتي بآية تفوق نطاق عقول البشر. قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو قبيل هجرته إلى مكة إلى المدينة بنحو 3 سنين، أرسل الله عز وجل جبريل عليه السلام فغسل قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليهيئه لأمر آخر أشد، إنها رحلة الإسراء والمعراج، إنها الرحلة التي تتجلى فيها عظمة الله عز وجل في قدرته إذا أراد أن يقول لشيء كن كان، إنها محض تأييد من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها بيان فضل هذه الأمة على سائر الأمم، إنها بيان شرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، إنها تتجلى فيها رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشفقته بأمته وشفقته بأمته وحياءه من ربه، إنها رحلة تظهر فيها أهمية المسجد الأقصى، وأنه وإن كان الأقصى مكانا لكنه الأقرب قلبا وروحا، فهو مسرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رحل النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن كان في بيت أم هانئ رضي الله عنها، وكانت قد أسلمت بعد ذلك. رحل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأسري به من بيت أم هانئ مع جبريل عليه السلام على دابة دون الحمار وفوق البغل يقال لها البراق، أسري به إلى المسجد الأقصى، وأنزل الله عز وجل في هذه الرحلة آيات تتلى إلى يوم القيامة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهنا قال بعدها: لنريه من آياتنا، لأنه سيرى آيات عظيمة. ولما كانت سورة النجم تتحدث عن تلك الآيات العظيمة، أن الله عز وجل أنزل رسوله في السدرة المنتهى، قال تعالى بعدها: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لنريه من آياتنا في الإسراء وفي النجم: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد الأقصى، وإذا بإخوانه الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام مجتمعون، فتقدمهم بأمر الله وصلى بهم، وفيها إشارة إلى تقدمة هذه الأمة على غيرها من الأمم، وأن هذه الأمة هي أكثر الأمم شأنا وأعظمها ذكرا، وهم أكثر أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم عرج به إلى السماء، والإسراء هو المشي ليلا والعروج هو الصعود، فعرج به إلى السماء، وما زال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينتقل من سماء إلى سماء ويعاين فيها إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام هناك. فلما وصل إلى السماء الدنيا، السماء الأولى، وجد فيها آدم عليه السلام، فاستفتح له عليه الصلاة والسلام ففتح له، فدخل على آدم عليه السلام مر به، فسأل آدم جبريل عليهما السلام: من هذا؟ قال: هذا محمد. قال: أو قد أرسل؟ قال: نعم. قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. قال ابن تيمية رحمه الله: وكون آدم في السماء الأولى، السماء الدنيا، ليأتي شيء من نسمه على أولاده، على ذريته. ثم عرج به بعد ذلك إلى السماء الثانية، ووجد فيها ابني الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، فرحبا به: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، فوجد فيها أخاه يوسف عليه السلام، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة، فوجد فيها إدريس عليه السلام، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فوجد فيها هارون عليه السلام، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فوجد موسى عليه السلام، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم بكى موسى عليه السلام، فقيل له: ما يبكيك؟ يسأله جبريل عليه السلام، قال: رجل يأتي بعدي تكون أمته أكثر من أمتي، يعني دخولا الجنة، وهذه فيها مزية لهذه الأمة. ثم عرج به بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء السابعة، فوجد فيها إبراهيم عليه السلام حيث سدرة المنتهى، وفي هذا أيضا بيان فضيلة إبراهيم عليه السلام، فأفضل الأنبياء والرسل بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو إبراهيم عليه السلام، حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم وقف النبي عليه الصلاة والسلام في حضرة ربه، وانظروا إخواني أخواتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه، فإنه لما وصل إلى سدرة المنتهى حيث الحضرة الإلهية وما فيها من التهاويل والأعاجيب التي تفوق نطاق عقول البشر، لم يلتفت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمنة ولا يسرة، وإنما وقف وقفة إجلال وخضوع وخنوع واستكانة وذل لله عز وجل، صار ينظر أسفل قدميه إجلالا لله، فمدحه الله عز وجل بقوله: ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ البصر يمنة ولا يسرة، ولا طغى إلى ما أبعد من ذلك، وإنما وقف وقفة إجلال في حضرة الله عز وجل. لما رجع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك إلى المسجد الأقصى ثم إلى مكة، وكان قد رأى في الطريق عيرا لقريش، رآها في أكثر من مكان، أكثر من قافلة، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رأى في بعض هذه العير من فقد له عيرا، إما في الروحاء وإما في الأبواء، أسماء أماكن بين مكة والمدينة. ثم لما جيء به إلى مكة عليه الصلاة والسلام أصبح الصبح، جمع كفار قريش: يا معشر قريش، يا معشر قريش، فاجتمعوا، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام بنحو ما رأى. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. عمه وأقرب الناس إليه فرفض دعوته، فجاءت آيات تتلى إلى يوم القيامة لتخبر بخبره السيء هو وامرأته. ثم لما تفاجأت قريش بهذا الخبر: كيف يصف لنا المسجد الأقصى؟ سلوه. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسري به بليل فلم يتمكن من رؤية المسجد الأقصى كما ينبغي، لكن الله عز وجل جعل جبريل يجلي له المسجد الأقصى كأنه يراه، فصار يصفه لهم وصفا دقيقا حتى هالهم ذلك الأمر. ثم أخبرهم خبر زيادة، أخبرهم عن عيرهم هذه التي جاءت من الشام لما سألوه عنها، فأخبرهم عن مكانها وأنها ستطلع عليهم من ظهر هذا الوادي، وأنهم قد فقدوا جملا لهم، وأخبرهم عن التي في الأبواء، فتفاجأوا. فقال الوليد بن المغيرة: إنه والله السحر. فقالوا: نعم، محمد ساحر. ثم لما ذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسألوه عن خبر صاحبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أسمعت ما قال محمد؟ قال: وما يقول محمد؟ قال: يقول إنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء ثم رجع في ليلة واحدة. فقال: إن كان قد قاله فقد صدق. إلى الآن أبو بكر لم يستفسر من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسأله هل هذا حصل يقظة أم مناما، لم يخبره عن أي تفاصيل، لكنها روعة في التصديق وقمة في الوفاء لصاحبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقيل له: أو تصدق مثل هذا؟ قال: إني أصدقه على ما هو أعظم، أصدقه بخبر السماء، أنا أصدقه بالخبر بالآية التي تنزل من السماء، ما أصدقه بخبر الأرض. هو يخبرنا أن جبريل قد أنزل عليه آية ونصدقه بذلك، أفلا نصدقه فيما هو أقل من ذلك؟ فسمي أبو بكر الصديق، قال علي رضي الله عنه: ولهذا سمي الصديق بالصديق، لا يصلح لهذه المرتبة إلا أبو بكر رضي الله عنه الذي لا يعرف الصدارة، لا يعرف غير الصدارة في الأمور كلها. من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي بالأول. وهذا الخبر أيها الإخوة أيتها الأخوات، وما حصل فيه من أخبار وما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه من تهاويل، تتجلى فيها أيضا حياء النبي عليه الصلاة والسلام من ربه، فإنه لما عرج به إلى السماء السابعة ولما نزل سأله موسى عليه السلام عما فرض الله عليه، فقال الصلاة، قال كم؟ قال 50، قال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك، فراجع، فكان الله عز وجل يرفق بهذه الأمة ويخفف عنها ويخفف عنها ويخفف عنها، كلما نزل محمد صلى الله عليه وسلم قال له موسى عليه السلام راجع ربك راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، حتى وصلت إلى 5، فقال موسى راجع ربك فإن أمتك لا تطيق، قال إني أستحي، فأوحى الله إليه إنها 50 في الأداء، إنها 50 في الأداء 50 في الأجر. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة، وكيف أن هذه الصلاة التي جعلها الله عز وجل 5 ومع ذلك كثير من الناس لا تطيق ذلك. بعض الناس لو تسأله الآن صليت الظهر ولا صليت العصر ولا صليت نسيت، تنسى أن تصلي في وقت لا يجوز لك أن تؤخره عنها، تنسى أن تصلي وهي لا تأخذ منك إلا بضع دقائق، تنسى أن تصلي وهي الحبل الذي بينك وبين الله، فإذا تركت الصلاة قطعت هذا الحبل، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي قال في كتابه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون. تخيلوا لو كانت الآية فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، لكان في هذا مشقة وجهد وبلاء على هذه الأمة، لكن الله عز وجل قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وليس المراد بهذه الآية الذين تركوها بالكلية، وإنما أخروها عن وقتها. تأخيرك للصلاة عن وقتها يأتيك به الويل من الله، نسأل الله العفو والعافية، فكيف إذا تركها بالكلية؟ وهذا الذي جرى للنبي عليه الصلاة والسلام إخواني أخواتي في حادثة الإسراء والمعراج جرى يقظة لا مناما، جرى يقظة لا مناما، يعني على الحقيقة أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام وعرج بجسده وروحه، لأنه لو كان مناما ما أنكره كفار قريش ولا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر، ولا صار الأمر طبيعيا بالنسبة لهم، رجل رأى رؤيا في المنام، إيش المشكلة؟ ما في مشكلة. لكنه كونه ينكرونه، فهم يعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بهذه الرؤيا أنها كانت حقيقة ويقظة لا مناما. سنعرض شيئا مما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد هذا اللقاء، فتابعونا كأنك مع الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنك تراه. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور